بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه.
استحباب الضحى، نذهب الضحى، للضحى، للضحى، للضحى. قرأنا هذا الباب، قرأناه، نذهب للضحى. ما قرأنا هذا الباب؟ تفضل. قرأنا هذا الباب، قرأنا هذا الباب، اقرأ بالضحى.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات أو ست ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها. في الباب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء للمغيبة.
اقرأ المتون، المتون، اقرأ متون الباب. ما قرأنا متون الباب، ما تحت استحباب الضحى، اقرأ متون الباب. قول مسلم، قل وقال مسلم وقال. جزاك الله خير. اقرأ من قال مسلم وقرأ. قال مسلم وقرأ، حدثنا يحيى بن يحيى.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد بن جريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا أكثر من مرة في هذا الدرس على ابتداده إن التبويبات التي فيه ليست من صنيع مسلم، وإنما هي دخيلة عليه. ورأينا الإمام النووي رحمه الله قد بوب على هذا الحديث بأنها صلاة الضحى، وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن عبد الله بن شقيق التابعي البصري سألها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت: لا، إلا أن يجيء من مغيب، أي من مغيبه من سفر أو غزو، فيصليها ركعتين أول قدومه. وأرجو أن نتذكر ما ذكرناه سابقا. فافتتح الإمام النووي باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهية الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات، افتتحه بحديث أبي قتادة، واختتمه بحديث جابر بن عبد الله، وأورد طرق الحديث عن سفيان الثوري، عن محارب ابن دثار، عن جابر. ثم ابتدأ الباب الذي بعده الذي بوب عليه، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. ابتدأه بمتابعة شعبة لسفيان في آخر الباب السابق، ففرق طرق الحديث الواحد وجعلها في بابين، طرق محارب بن دثار عن جابر جعل بعضها في باب، ثم لما أراد مسلم أن يرفع تفرد الثوري عن محاربة في هذا الحديث أورد طريق آخر من طريق محارب، أورده من طريق شعبة، فجعل طريق سفيان في آخر باب وجعل طريق شعبة في باب آخر، وأورد الأحاديث وختم هذا الحديث هذا الباب بحديث كعب بن مالك الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا، تبه كان لا يقدم من سفر إلا نهارا، قال في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه، كان لا يقدم إلا نهارا في الضحى، وكان فإذا قدم بدأ صلى الله عليه وسلم بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس فيه، ختم باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدوم، ثم بدأ باب استحباب صلاة الضحى وبدأه بحديث من؟ بدأه بحديث جديد وهو حديث عائشة، سئلت عائشة سألها عبد الله بن شقيق العقيل البصري سألها قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبة. كما نرى هذا الحديث له صلة وثيقة بالحديث الذي قبله وهو حديث كعب بن مالك. كعب بن مالك يقول رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في وقت الضحى، وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم بدأ بالمسجد. عائشة تقول سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت إيش؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيب. فمسلم يورد الأحاديث على إثر بعضها بعضا دون تبويب عن عمد منه، وإدخال هذه التبويبات يعكر ويشوش على الصلة ما بين هذه الأحاديث وعلى العلاقة التي بين هذه الأحاديث. سيأتينا بعد ستة أبواب في الصحيح باب صلاة الأوابين، وصلاة الأوابين هي صلاة الضحى، وهذا يؤكد تماما أن مسلما لم يرد صلاة الضحى على هذا الحديث، أراد على عادته رحمه الله، عادته المضطردة في صحيحه يذكر الألفاظ المجملة ويذكر الأمور المنفوخة ويذكر الأمور الموهمة بالنفي ثم يأتي بالتفصيل، ثم يأتي بالتفصيل الذي يرفع الإشكالات التي فيها عمومات. ولذا دائما منهج أهل البدع في المناقشة والأخذ والرد والاستدلال والإثبات والتهم إنما هو في العموم، دائما من أهل البدع يتكلمون بالعموم، هم لا يتنكرون من الكتاب والسنة ولا يستطيعون ذلك، ولكنك إن جادلتهم إن حاججتهم إن أردت أن تفند باطلهم يتكلم بكلام عام، ويزعجه جدا أن تبدأ بالتفصيل وأن تدقق بالتدليل على قواعد أهل الصنعة الحديثية. فلا أرى مسلما رحمه الله تعالى من خلال ما خبرته من صنيعه ومنهجه لم أره يريد في هذا الحديث إثبات صلاة الضحى، وإنما أراد أن يشرح هذا الحديث بالأحاديث الأخرى، وهو تمهيد علمي منهجي صحيح في أن ينبه قراء صحيحه على أن الذي نفته عائشة رضي الله تعالى عنه له صلة فيما أثبتت وفيما نفت، فنفت شيئا وأثبتت شيئا، فالذي أثبتته أثبته غيرها، والذي فعلته أثبته غيرها. وقد أحسن جدا في اختيار الألفاظ، فبدأ بألفاظ فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حدود ما رأت. سيأتينا بعد قليل أن عائشة كانت تصلي الضحى، مع أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأته يصليها، هي ما رأته. وفي هذا إعمال لمنهج أهل الحديث في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن بعضهم كان يتلقى هديه من بعض، وأن أزواجه كان يأخذون هديه صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وأن أصحابه يأخذون من زوجه، وأن الصحابة يأخذون من القرابة، وأن القرابة يأخذون من الصحابة، فكلهم تلاميذ. والذي يعلم يعلم الذي لم يعلم، والذي شاهد يخبر الذي لم يشاهد، وكلهم رضوان الله تعالى عليهم يصدق بعضهم بعضا. هذا منهج الحديث. فمسلم يريد أن يقول ما أثبتته عائشة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين عند قدومه، قالت إلا أن يجيء من مغيبه، وعمت المغيب، وهذا يلتقي مع ما أخبر عنه كعب بن مالك في آخر الحديث السابق. لكن هل يقال لما قالت لا، لو سألنا سؤالا فقلنا هل عائشة رضي الله تعالى عنها ترى مشروعية صلاة الضحى أم لا؟ ترى أم لا؟ ترى، بل تؤكد صلاة الضحى، بل كانت تقول رضي الله تعالى عنها لو أن أبواي نشرا لي ما تركت صلاة الضحى، لو أن الله أحيا لي أمي وأبي في وقت الضحى لصليت الضحى. هي تقول، وهذا دلالة على ضبطها وعلى عدم تكثرها، وأنها لم تلبث، لم تتشبع بما لم تعطى، وأنها لا تعرف الزور رضوان الله تعالى عليها. هي سئلت هل كان النبي يصلي الضحى؟ قالت لا، أنا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، إلا أني رأيته لما كان يقدم. النبي في وقت الضحى في أغلب حاله ليس عند أزواجه، حال الرجال، سائر الرجال، وأحوال النساء يتلقفن خبر قدوم أزواجهن من الأسفار تلقفا شديدا، ويتتبعن ذلك تتبعا متقصدا، فكانت تتتبع أخباره، فعند قدومه ومجيئه كانت تراه لا يصلي، كانت تراه يصلي في المسجد، ومع ذلك لم تكن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد. الأستاذ الذي معنا خماسي جل رواته عدا شيخ مسلم النيسابور التميمي يحيى بن يحيى وعدا عائشة كلهم من أهل البصرة، يزيد بن زريع التميمي، أبو معاوية بصري، سعيد بن إياس، أبو مسعود الجريري بصري، عبد الله بن شقيق العقيلي بصري، كلهم بصريون إلا شيخ مسلم وراوية الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. رفع مسلم تفرد سعيد الجريري لأنه عرف عنه الاختلاط، رفع تفرده في الرواية عن ابن شقيق، الرواية عن عبد الله بن شقيق بالرواية التي بعدها. نسمع الرواية التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهنس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه.
إسناد هذا الإسناد الذي معنا كل جميع رواته بصريون، رواته من أهل البصرة. وذكرنا أكثر من مرة أن علم الحديث شجرة بذرتها وضعت في تربة المدينة ونمت وترعرعت في البصرة والكوفة وأينعت وأثمرت فيما وراء النهر. فأئمة الحديث ليسوا إلا من بلاد العجم أصحاب الكتب الستة، لكنهم عرب أقحاح. مسلم عربي من بني قشير، قشير. مراد مسلم من هذا الإسناد أن يرفع التفرد في الرواية، أن يرفع تفرد سعيد الجريري في رواية هذا الحديث عن عبد الله بن شبيك، فرواه من طريق كهمس بن الحسن القيسي أبو الحسن البصري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة أكان النبي يصلي الضحى؟ صلى الله عليه وسلم، قالت لا، إلا أن يجيء من مغيب. الألفاظ متقاربة، ولعائشة في رواية صلاة الضحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ كثيرة. نأتي للفظ الذي بعده، وهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه في موضعين نستفيد منه في التبويب كالعادة. نسمع الإسناد والمتن.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على ذلك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
هذا الإسناد رواته مدنيون جميعهم من أهل المدينة، وعودنا مسلم أن يبدأ به وبأمثاله وأن يجعله أول الباب. العادة مسلم والبخاري يحرصون على البدء بالأسانيد المدنية، ثم الكوفية، ثم البصرية، ثم المصرية، ثم الشامية. فالحديث في الشام ترعرع في وقت متأخر، وأصبح أعلامه في وقت متأخر، وسبق ذلك في مصر. لكن علم الحديث في مسيرته كان في العصور الأولى في الكوفة والبصرة بعد أن انتقل من المدينة. علي رضي الله تعالى عنه نقل الخلافة إلى الكوفة، والصحابة انتقلوا إلى البصرة والكوفة. فجل رواة التابعين وتابعي التابعين من البصرة والكوفة، وبقيت بقية حسنة من كبار العلماء بقوا في المدينة. فعروة بن الزبير يروي عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. سبحة أي نافلة، فصلاة الضحى سنة نافلة ليست براتبة. فالراتبة الصلاة الراتبة هي الصلاة التي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة التي لم يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست براتبة، وإنما هي سبحة، إنما هي نافلة. سميت سبحة بالتسبيح الذي فيها أو بالتقديس الذي فيها والتنزيه. تقول عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة أي نافلة نافلة الضحى قط. قط ظرف مستغرق لما مضى من الزمان ملازم للنفي، لا يجوز لك أن تقول قط إلا في سياق النفي. وتعلقه هاهنا برأيت، ما حصل لي أن رأيت في أي زمن من الأزمان الخالية والماضية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى الضحى. ثم قالت وإني لا أصليها. والأصل في العبادات توقيف، هي تقول ما رأيت، ولا يلزم من عدم رؤيتها عدم فعله صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي دقة مسلم حتى تفتح عقلك وقلبك وتفهم مراد الحديث النبوي. قالت في الحديث الذي قبله رأيته يصليها لما عند مجيئه، عند قدومه من مغيب، لما يجيء من مغيبه يصليها. هنا تقول ما رأيته يصليها صلى الله عليه وسلم قط. هل في هذا تعارض؟ جواب لا، ما رأيته يصليها في المسجد إلا عند قدومه. فإخبارها بالنفي ما رأته، لكن لا يلزم منه عدم فعله صلى الله عليه وسلم لها. هي التي شهدت أنه يصلي ركعتين عند القدوم من غياب، وأما هي فكانت تصليها، كانت تصليها تتقرب بها إلى الله. ومن المعلوم أن الأصل في العبادات التوقيف، لقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ففعلت شيئا عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت بالذي رأت ونفت في حدود علمها ما لم ترى، إلا أنها كانت تتلمس أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي تقول أنا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. وعللت عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم للضحى في بيتها وأنها لم تره يصليها بقولها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل له، وهو يحب هذه الجملة حاليا، النبي يترك العمل صلى الله عليه وسلم وحاله أنه يحب أن يفعله. ولذا على من يقتدى بهم من أهل العلم والعبادة والفضل والمسؤولية أن يتفقدوا تروكهم كما يتفقدوا في عالم. النبي كان يتقصد الترك، وفي هذا إشارة واضحة إلى أن الترك فعل. الترك فعل يتعبد الله به. تقول وحاله صلى الله عليه وسلم يترك الضحى وحاله وهو يحب أن يعمل به. ثم قالت خشية، لو أردنا أن نعرف خشية إيش نقول؟ مفعول لأجله، خشية أن يعمل به الناس اقتداء به صلى الله عليه وسلم فيفرض عليهم، فيه أصل في النظر إلى مآلات الأفعال، وأن المداومة على العمل في زمن التشريع من مظنة وجوبها، وفيه كمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم لأمته، وفيه تقديم المصلحة العامة التي تخص الأمة على المصلحة الشخصية، ولو ترتب على ذلك ذهاب بعض الحسنات. فعائشة تقول النبي كان يتركها ولم أره فعلها بعيني، وإن كنت أنا أفعلها لأنه بلغني أنه يفعلها صلى الله عليه وسلم، فتركها وهو يحب أن يفعلها. قالت خشية أن يعمل به الناس فيضرب عليه، تماما كحاله صلى الله عليه وسلم مع صلاة أيام رمضان لما قام ليلة أو ليلتين ثم تداهى الناس، فترك النبي صلى الله عليه وسلم إشهار الصلاة بين الناس مخافة أن تفرض على الأمة. عائشة تصليها، من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إن واظبوا عليها وفعلوها على وجه الدوام والاستمرار ولم ينقطعوا عنها، هل تصبح فرضا في حق الأمة؟ جوابنا. ولذا هل يسن لنا أن نداوم عليها؟ نعم، يسن لنا أن نداوم على صلاة الضحى، إلا إن فهم من مداومتنا عليها إن فهم بعض الناس أنها فريضة، فيسن في حقنا في بعض الأحيان أن نتركها حتى نبين للناس. وفي هذا إشارة مهمة إلى أن البيان بالفعل بيان أبلغ من البيان بالقول. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هل النبي بين الذكر؟ هل النبي فصل القرآن؟ هل النبي فسر القرآن؟ من تجيبون على هذا؟ عائشة. ماذا تقول عائشة؟ تقول كان خلق القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بإيش؟ بعمل. تفسير النبي للقرآن بفعله بعمله، ولذا إذا داوم رجل على فعل وهو سنة فرفعه الناس عن منزلته سن له أن يخفيه أو أن يتركه أمامه، وهذا أقوى توجيه لترك مالك لقبض اليمين على الشمال إن صح ذلك عنه. فمالك بوب في موطئه باب قبض اليمين على الشمال، وقال كان يسبل يسدل في الصلاة، وأحسن محمل إن صح عنه السادل حتى هو ظن أن بعض الناس يظنون أن القبض فرض، فسدل ليبين لهم أنه ليس بفرض. فالنبي ترك صلاة الضحى أحيانا، وهذا الترك مأثور عن بعض السلف، فقد صح عند ابن أبي شيبة بسند جيد عن مكحول سئل: هل كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي الضحى؟ فقال: كان يصليها يوما ويتركها عشرا، كان يصليها يوما ويتركها عشرا. فإذا ظن الإنسان أن بمداومته يظن طلبته وعوام المسلمين أنها فوق منزلتها التي وردت في الشرع، فيسن له أن ألا يظهرها أو أن يتركها لا يجهر بها. طيب، وإن كان رسول الله لا يدع العمل، وإن هذه أصلها وإن، فهي مخففة من النون الثقيلة بدلالة وجود اللام في خبرها، واسم إن محذوف، إيش تقديره؟ وإن شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع العمل. هذا الحديث رجل البخاري في موطنيه، الموطن الأول برقم 1128 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك به، مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. إذن بوب عليه بقوله: تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل، قال: من غير إيجاب. وأخرجه أيضا برقم 1177 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب من لم يصل الضحى ورآه واسعا. فصلاة الضحى ليست واجبة وليست سنة راتبة، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها بعلة، فزالت العلة فلنا أن نداوم عليها، ولكنها لم تنزل منزلة إيش؟ منزلة الرواتب. لا يجوز لنا أن ننزلها منزلة الرواتب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والترك. إذن أبدأ مسلم برواية عبد الله بن شقيق عن عائشة، لفظ عام موهم له صلة بالباب الذي قبله، بدأ يتوسع بطرق الحديث، ذكر طريق عروة عن عائشة، ثم ذكر طريق معاذة بنت عبد الله العدوية عن عائشة. نسمع الطريق الثالث. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن طروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني الرش قال حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء.
عجيب. هناك قالت: ما رأيت. هنا سئلت: كم كان رسول الله يصلي صلاة الضحى؟ قالت: 4 ركعات. في ظهر تعارض، كان رسول الله يصلي 4 ركعات فيما بلغني عنه، وأنا ما رأيت أنه صلى الضحى، لكن أنا بلغني عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى 4 ركعات. فهي أخبرت أن النبي يصلي 4 ركعات، وفي هذا دلالة على أن مرسل الصحابي حجة. وهنالك مراسيل الصحابة في الصحيحين كثير، هنالك عشرات بل أقول مئات من مراسيل الصحابة البخاري ومسلم. إيش مرسل الصحابي؟ ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه منه أو لم يشاهده، وإنما أخذه من غيره. يعني ابن عباس لما يروي لنا أن النبي لما كان يغتسل كان يغسل فرجه ويتوضأ ويغسل رأسه ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. هل ابن عباس رأى فرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رأى عورته؟ يقينا لا. طيب في حديث آخر رواه ميمونة، في رواية أخرى رواه ابن عباس عن ميمونة. إذا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس إنما أخذه من خالته، فكان يمشط طارة فيذكر ميمونة ولا يمشط طارة فيرفع الغسل للنبي صلى الله عليه وسلم دون ذكرها. يعني فرق بين مجلس الإفتاء، مجلس الفتوى ومجلس الإفتاء، مجلس الإفتاء ومجلس الإملاء. إذا جلس بين علماء حديث يملي طلبة علم، وإذا فتوى يخبر، في الفتوى يخبر. فالصحابة إن رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يشاهدوه وما لم يسمعوه فهذا يسمى مرسل صحابي، وهذا حجة قولا واحدا. إلا أقوال شذاذ كابن حزم وبعض الأصوليين، والعمل ليس على قولهم، والعمل ليس على قولهم. ولذا اعتمد أصحاب الصحيحين حجية مرسل الصحابة كالحديث الذي معنا. وفي هذا إشارة قوية لمسلم، بدأ أنها امرأة ثم سألتها امرأة، سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية، والإسناد الذي معنا جله بصريون، عبد الوارث بن سعيد التميمي بصري عنبري، ويزيد بن أبي يزيد الضبعي أيضا بصري، ومعاذة بنت عبد الله العدوية بصرية. أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى؟ قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء، ويزيد ما شاء، صلي 4 ركعات ويزيد ما شاء. لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه زاد على 12 ركعة في صلاة الضحى، وبعضهم قال 8 ركعات، وهي الصلاة التي صلاها صلى الله عليه وسلم في بيت أم هاني بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب واسمها فاخرة، وسيأتي حديثها مفصلا بألفاظ طرقه على إثر هذا الحديث. استدل السيوطي في جزء له مطبوع أكثر من مرة في صلاة الضحى بهذا اللفظ وبما ورد عن العباد السابقين واللاحقين من أن الواحد منهم كان يصلي 100 و200 وأكثر من الركعات في اليوم، بأن صلاة الضحى لا يوجد حد لأكثرها، يعني افعل ما شئت من صلاة الضحى ما وافقت الوقت، ما وافقت الوقت. ولكن فعله صلى الله عليه وسلم مقيد بعدد، وقولها هنا 4 ركعات ويزيد ما شاء ظاهر أنه ليس على إطلاقه، وإن تعلق به بعض أهل العلم، وهو اختيار السيوطي رحمه الله تعالى. رفع مسلم عن قصد التفرد عن عبد الوارث ابن سعيد التميمي العنبري في روايته عن يزيد الرشك، فرواه من طريق آخر عن يزيد. وفي هذه المرة ما ذكر اللفظة، ومن منهجنا في شرحنا أننا نتقصى اللفظة ونذكره، وسنفعل هذا عند قراءة الإسناد. الرشد لقب ليزيد، وهو يزيد بن أبي يزيد الضبعي، ومعنى الرشد سمي بهذا الاسم لطول لحيته، لطول لحيته لقب بهذا اللقب، قيل له يزيد الرشك. نأتي بإسناد كله بصريون، رفع فيه مسلم التفرد عن عبد الوارث، ورواه من طريق شعبة عن يزيد. نسمع الإسناد الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله، وقال يزيد ما شاء الله.
إيش الفرق بين هذا والذي قبله؟ أن شعبة قال يزيد الله، زاد الله بعد شاء، ما شاء الله زاد لفظ الجلالة. فقوله هنا بهذا الإسناد مثله، قلنا أكثر من مرة يفرق مسلم بين مثله ونحوه. فمثله لفظ يتطابق مع اللفظ الذي قبله، ونحوه لفظ لا يتطابق بالألفاظ وإنما يتطابق بالمعاني. وقوله ها هنا بهذا الإسناد مثله وقال يزيد، من الذي قال وقال يزيد؟ الراوي عنه. من الذي روى عنه؟ شعبة. وقال يزيد، قال شعبة وقال يزيد ما شاء الله. ما الفرق بين ما رواه شعبة في هذا الطريق وبين ما رواه عبد الوارث في الطريق الذي قبله؟ أن شعبة قال ويزيد ما شاء الله، وأن عبد الوارث قال ويزيد ما شاء. هذا اللفظ رواه عن شعبة الطيالسي في مسنده برقم 1676، وهو كذلك عند أحمد وابن ماجه وابن القاسم البغوي في جعليات، من طريق شعبة عن يزيد: حدثتني معاذة أنها قالت سألت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. هل وفى مسلم بشرطه لما قال مثله؟ وفى أم لم يوفي؟ وفى، فاختصر فلم يكرر اللفظة، وإنما نبهك على الفرق بأن شعبة زاد كلمة الله بعد شاء. وهذه من الدقة المتناهية عند مسلم، اعتنى بألفاظ الرواة وميز بينها على وجه دقيق. الآن مسلم يرفع تفردا يزيد الرشك عن معاذ، هناك رفع التفرد عن من روى عن يزيد وهو عبد الوارث، فذكر متابعة شعبة لي عبد الوارث كلاهما عن يزيد. هنا يريد أن يرفع التفرد عن يزيد وأن يبين لنا مسلم شهرة هذا الحديث. الحديث رواه أكثر من راوي، حديث رواه أكثر من راوي. الحديث الذي يرويه فرد عن فرد إيش يسمى؟ غريب. والذي يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين من أول السند إلى آخره ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ المعوار اثنان يسمى عزيز، المعوار أكثر من اثنين يسمى مشهور أو مستفيد. فمسلم حري بأن يرفع التفرد وأن يوقع اليقين أو غلبة الظن على صحة الرواية. نسمع الرواية التي بعدها.